مستمع الكريم، نرحب بك من جديد في برنامج نافذة على الحياة، وشكرا لانضمامك إلينا في الجزء الثاني من موضوع خمر وعملة ورموز ضمن سلسلة عنوانها هو ذا المسيح ابن الله. نرجو أن تنحي جانبا كل ما يلهيك عن الإصغاء إلى ما سيقوله لك الله بفم القسيس شارلي كوستا في هذه الحلقة المهمة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
مستمع الكريم، أيها المؤمن، يا من سلمت حياتك للمسيح، ألا تعلم أنك تحمل الله معك أينما تذهب؟ إنه جزء لا يتجزأ من حرم جسدك، من هيكل جسدك الذي قدسه الله لنفسه، فلماذا تقاومه عندما يريد أن يطهرك من الأدران التي علقت بك؟
أهلا بكم مستمعي الأعزاء في الجزء الثاني من موضوع عنوانه خمر وعملة ورموز من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال نتأمل في سلسلة عنوانها هو ذا المسيح ابن الله، فلنصغي إذن إلى ما سوف نسمعه بفم القسيس شارلي كوستا، واضعين نصب أعيننا ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني.
أحبائي، إن عمل المسيح كامل وتام، إنه أفضل وأعظم ما يكون، هذه هي القوة الخارقة. فأعجوبة تحويل الماء إلى خمر لم تكن أكثر من فرصة أو مناسبة لإظهار مجد الله، وأظهر مجده. هذا كان الهدف الرئيسي من تلك المعجزة، إظهار مجد يسوع المسيح أمام حفنة من الناس. عودا إلى الأصحاح الأول الآية 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. لكن ما هو الهدف الأول من وجود الكلمة بيننا؟ ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. وكأن بيوحنا يقول: لقد رأيناه وأدركنا أن الذي يقف أمامنا إنما هو الله في الجسد، الذي وحده قادر أن يحول الماء إلى خمر. لقد رأى المدعوون الماء المتحول إلى خمر فشربوه واستمتعوا به، لكن التلاميذ رأوا شيئا أعمق من ذلك بكثير. رأوا الله الحال بينهم، رأوا يسوع المسيح، الله الإنسان، رأوا المسيح الآتي إلى العالم، رأوا ابن الله المتجسد. أننظر إلى المسيح نظرة عميقة لنعرفه كما هو بالحقيقة؟ أم إننا ننظر إليه نظرة استخفاف ونتجاهل هويته الحقيقية، فنخسر بذلك تلك العلاقة الشخصية الرائعة التي كان من الممكن أن نتمتع بها؟ الآية 12، وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست كثيرة. لم يذكر يوحنا تفاصيل ما جرى في كفر ناحوم، لكنه ينتقل بنا سريعا إلى أورشليم. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم. يبدو أن المسيح ترك كفر ناحوم بعد إجازة قصيرة للراحة واستلقات الأنفاس، وهكذا أخذ رجاله وصعد معهم إلى أورشليم للفصح. لكن تغييرا لافتا جرى مع الوقت، وخصوصا عند وصولنا إلى القرن الأول للميلاد، فالعيد فسد وما عاد يهدف تماما إلى ما كان عليه الفصح الحقيقي. وهذا ما يحصل بالنسبة إلى كل المناسبات الدينية، إذ فقد العيد جوهره وهدفه الأساسي، فتلاشت الروح وظهرت الجسديات والمنافع الشخصية، فكل ما بقي من العيد هو تلك الوجبة العائلية التي اعتاد العبرانيون إتمامها في الفصح. أما ما عدا ذلك فقد عمه الفساد والفوضى، وإليكم ما حصل. فقد أصدر أحد رؤساء الكهنة تعميما على جميع ذكور اليهود الذين يسكنون منطقة فلسطين والدائرة أن يأتوا في الفصح إلى أورشليم ويدفعوا الضريبة المترتبة عليهم للهيكل. هذا وقد عمم هذا الأمر كمبدأ وقانون ملزما به الجميع. قال أحدهم في هذا الموضوع: من المدهش أن نقول إن مدينة أورشليم عجت بالذكور أيام عيد الفصح لدرجة أن عددهم جاوز 2,000,000 عبراني. لأجل أن تدفع الجزية يجب أن يكون هناك صرافون يبدلون بالعملة الأجنبية العملة المتداولة في أورشليم، ذلك لأن اليهود كانوا يأتون من كل حدب وصوب ومعهم مختلف أنواع العملات. لأجل هذه الغاية أقام حنانية رئيس الكهنة موائد للصيارفة في باحة الهيكل لتسهيل أعمال الصيرفة واستبدال العملة. علاوة على ذلك كان لابد من وجود باعة للحيوانات التي ستقدم كذبائح للفصح، فما من أحد كان باستطاعته أن يحمل شاة مسافة طويلة، فجميعهم كانوا يبتاعون الحيوانات عندما يصلون إلى أورشليم. فكانت تقام زرائب وحظائر وسوق ماشية لأجل تسهيل العمل، فكان هناك أغنام وثيران وحمام وحملان صغيرة، كلها كانت تباع بأسعار باهظة استغلالا لحاجة الناس. يا له من احتكار فاضح! كان المشهد أشبه بميدان للسيرك ودعي بالعامية سوق حنانية. هكذا تحول مكان العبادة إلى سوق لبيع السلع وعرض البضائع والترويج التجاري ومسرح لكسب الرزق بأي ثمن، بالإضافة إلى موائد للصيارفة واستغلال رجال الكهنة بمن فيهم رئيس الكهنة نفسه. عندما اقتحم القيصر الروماني مدينة أورشليم قبل الميلاد سنة 54، وجد حوالي 4,000,000 دولار أمريكي في حسابات أيامنا، وكل ذلك كان نتيجة البيع والشراء الذي تم في الهيكل. الآية 14: ووجد أي يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا. فبدل أن يجد مكانا للعبادة حيث يكتظ المصلون والعابدون والساجدون، وجد الباعة، وهذا ينادي ذاك، وذاك يروج لبضاعته، هذا يركض وذاك يصرخ. وجد الفوضى العارمة. كان من المتوقع أن يرى جماهير العابدين تقترب بخشوع من الله متذكرة العهد الذي تم بدم الذبيحة، ذلك العهد الذي يرمز إلى غفران الخطايا والعتق والتحرير من عبودية مصر. سمع يسوع ثغاء الخرفان وخوار البقر والثيران وصراخ باعة المزاد العلني والصفقات التي كانت تتم بين التجار والزبن، مما جعله غاضبا جدا. الآية 15 ترسم لنا الصورة: فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقرة، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. قال في إنجيل متى الأصحاح 21 الآية 13: مكتوب: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هكذا وبغيرة كبيرة وجارفة على مكان العبادة المقدس هذا، حيث تلألأ مجد الله يوما، نظف يسوع الهيكل وطهره من كل ما دنسه. الآية 17: فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. تذكروا ما قاله النبي داود في المزمور 69 الآية 9، لأن غيرة بيتك أكلتني. لقد تذكر يوحنا كاتب الإنجيل إحدى علامات وميزات المسيا، التطهير والتنظيف، حماسته لبيت الرب، غيرته على بيت الله المقدس. وكأن به يقول إن الأمر مطابق تماما، إنه فعلا المسيا تماما كما حصل مع معجزة الماء المتحول خمرا. فتذكر تلاميذه. مستمعي الكرام، ربما تفكرون في قلوبكم قائلين: يا له من مكان رائع حقا أن نأتي إلى بيت الله بصمت للعبادة. هذا وضع ملائم، لكنه ليس أساسا بل مناسب، ذلك لأننا نأتي إلى الله من خلفيات محطمة، ومن ظروف مؤلمة، ومن أعباء العمل والوظيفة ومصاعب الحياة واهتماماتها. نأتي إلى بيته متذكرين أنه مكان نلتقي فيه مع الله. وهنا لابد من الإشارة إلى تقديس الحجر، فنحن لا نأتي إلى بيت الله لأنه حرم مقدس فحسب، فكنيسة الله هي نحن أعضاء جسد المسيح المؤمنون باسمه. نحن لا نأتي كي نعبد الحجارة والبناء، نحن نأتي ومعنا الله في قلوبنا، ذلك الإله الذي عشنا له وأمامه طيلة أيام الأسبوع. اسمعوا ما يقوله الرسول بولس إلى أهل كورنثوس في رسالته الأولى الأصحاح السادس الآيتين 19 و20: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. ويقول أيضا في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس الآية الأولى: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله. إنه يقيم فينا داخل بيت خيمتنا الأرضي. إن أجسادنا هي هيكل الله، وهي بمثابة خيمة يسكن فيها الله. ما الذي يدخل هيكل حياتك مستمعي الكريم؟ إن المسيح لم يدمر تلك الأشياء التي دنست الهيكل، لكنه دفعها خارجا، رماها بعيدا. فكر مستمعي، ما هي الأشياء التي يريد المسيح أن يرميها من هيكل جسدك؟ ما هي الأشياء التي جمعتها هناك داخل الزريبة في زاوية من زوايا قلبك؟ ما هي الأمور التي ترعاها وتحضنها في حياتك؟ ما هي البضائع والسلع التي آويتها لتحول بيته وهيكله الذي هو أنت إلى متجر ومغارة لصوص؟ وحدك تعرف السلع، وحدك تعرف العادات السيئة، وحدك تعرف السبل التي تجعل من قلبك دكانا تجاريا غايته المادة والربح. وحدك تعرف الانحراف الذي أصاب هيكل الله الذي هو جسدك. أحب ما قاله أغسطينوس عندما واجه تلك الدقائق المغرية التي حاولت أن تعيده إلى حياة الفسق والشهوة الماضية. واجه الشهوة بالهروب من فرصة كان من الممكن أن يقضيها مع امرأة، ثم انفرد ونادى الله مناجيا إياه بالقول: يا أغسطينوس، ألا تفهم أنك تحمل الله معك؟ مستمعي الكريم، أيها المؤمن، يا من سلمت حياتك للمسيح، ألا تعلم أنك تحمل الله معك أينما تذهب؟ إنه جزء لا يتجزأ من حرم جسدك، من هيكل جسدك الذي قدسه الله لنفسه. فلماذا تقاومه عندما يريد أن يطهرك من الأدران التي علقت بك؟ لماذا ترفض التخلص من الحظائر التي بنيتها في قلبك؟ لماذا لا تتجاوب معه عندما يربط كتفك ويقول لك: هذا ليس ملائما لك، هذا لا يليق بك. مستمعي، يسوع وحده من يستطيع أن ينظف حياتك، فما من إنسان مهما بلغ شأنه يستطيع أن يفعل ذلك. المسيح وحده يملك مادة التطهير. لا تنتظر أباك ولا أمك ولا جارك ولا زميلك أن يفعل ذلك، بل دع المسيح يطرد من هيكلك ما لا يليق. دعه يقلب مائدة الفسق في قلبك والكرسي الذي تتربع عليه الخطية. أفسح له في المجال أن يقول: ارفعوا هذه من هاهنا، أزيل الزغل، أزيل الأوساخ التي علقت، ارفعوا ما ينجس هيكلي. الآية 18 تقول: فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ هذا كان رد فعل اليهود على طرد المسيح كل الباعة وإزالة موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وتجار الغنم، وكان بهم يقولون له عن معرفة كتابية: إن كنت تعلن نفسك أنك المسيا فأثبت لنا ذلك بسلسلة من المعجزات. يقول لنا بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الأول الآية 22: لأن اليهود يسألون آية. فهم بالطبيعة أناس يحبون الاستطلاع وطرح الأسئلة، ومن دون شك أن بعضا منكم يميلون إلى طرح الأسئلة لكونكم ميالين إلى الشك والريب في الأمور الروحية. وكأن باليهود يقولون للمسيح: إن كنت أنت الرب فعلا فافعل هذا لنؤمن بك، برهن حقيقة نفسك، أثبت نفسك بالمعجزات والآيات. لكن اسمعوا ما قاله المسيح لهم في الآية 19: أجابهم يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. هذا الهيكل، أي هيكل؟ لكنهم لم يفهموه ولم يدركوا ما كان يرمز إليه بقوله هذا الهيكل، وكل ما ظنوه أنه يتكلم عن الهيكل، هيكل الحجارة الذي كانوا واقفين بين جدرانه. لكن يسوع كان يقصد بالهيكل جسده المبارك. الآية 20: فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ لا يمكن أن يكون ما تقوله. الآية 21: وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. الآية 22: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه. لماذا آمن هؤلاء؟ إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن على الرغم من ذلك، اسمعوا ما تقوله الآية 24: لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع. نعم، كيف لا، وهو فاحص القلوب ومختبر الكلى. إنه يعرف أفكارك مستمعي ونيات قلبك، إنه يعرف الإنسان على حقيقته. الآية 25: ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. كانوا يتطلعون إلى الآيات وليس إلى شخص المسيح، بهرتهم العجائب ولم يلتفتوا إلى صانعها. فالقضية هنا لم تكن بناء الهيكل، بل الإفساح للمسيح لبناء الحياة. ففي الجزء الأول من الأصحاح الثاني كان الموضوع يتمحور حول العرس وإظهار مجد المسيح يسوع، وفي الجزء الثاني رأينا قداسة المسيح في تطهيره الهيكل، وفي الجزء الأخير رأينا قوة المسيح ليس فقط بقيامته العتيدة، بل لأنه يملك قوة على إقامتنا نحن أيضا من موت الخطية. لقد تبين لي من خلال هذه الآيات 25 الحقائق التالية: أولا، إن حاجتنا القصوى هي إلى الانهماك والانشغال بيسوع المسيح. ربما تقول لي مستمعي: لقد سمعت هذا الكلام منذ قبل، لم تأتنا بالشيء الجديد أيها القسيس. صحيح، ما تفكر به مستمعي هو صحيح، لكن دعنا إذا نطبق. ما دمنا متقاعسين عن السير فسنظل نسمع الكلام عينه. هل المسيح هو محور وحدتنا كمؤمنين؟ هل هو محور حياتنا في عالم العمل ومعترك الحياة ووسط الصعوبات التي تواجهنا وتهديد الأنظمة الاقتصادية؟ اسمعوا ما تقوله الآيات الثلاث الأولى في سفر العبرانيين الأصحاح الأول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. إن التركيز على يسوع المسيح سيحدث كل الفرق فيما نواجه العالم من حولنا والتجارب والضيقات. إنه سيحدث الفرق فيما نتقابل مع الآخرين في البيت والمدرسة، في الجامعة والعمل. قال أحدهم: إن الفرقة الموسيقية تركز كلها على قائد المجموعة، وعندما يركز أحد العازفين على عازف آخر تضيع المقطوعة وتفقد رونقها، لكن بالتركيز على القائد الذي ينحني أمامه الجميع نسمع أجمل الألحان المتناغمة. فإذا كنا مستمعيا نركز بعضنا على بعض فلن نتناغم، بل سنتنافر ونتباعد. أما إن كنا نركز على القائد يسوع المسيح فستتوافق حياتنا مع الآخرين، ونغدو كنغم يتناغم منسابا في حقل الحياة. إن علاقتنا مع الآخرين هي بمثابة مثلث يلتقي عند الرب يسوع الرأس والقائد، الذي عليه يجب أن نركز ونوحد قدراتنا واهتماماتنا وميولنا وخدمتنا. إنه المثال الأول، إنه القاعدة، وعليه يجب أن نقيس حياتنا. وتأكدوا أن التركيز على يسوع يقربنا بعضنا لبعض على نحو وثيق، فعندما ترون جماعة متباعدة تفرق بينها الانقسامات فتأكدوا أن أعضاءها لا يركزون على المسيح القائد والرأس. عندما ترون كنيسة تمزقها الانشقاقات اعلموا أن أعضاءها يركزون أحدهم على الآخر من دون التركيز على المسيح. يقول المرنم: الكل في المسيح لا شرق ولا غرب، بوحدة شاملة قوامها الحب، أخوة بين الشعوب وشركة عليا تسمو بها كل القلوب عن عرض الدنيا. خدمته تربطنا بأوثق الرباط كسلك تبر ناظم عقدا بلا انفراط. هيا اعقدوا الأيدي إذن يا معشر الإيمان أن نخدم الآب معا إذ كلنا إخوان. دعونا ننحني للصلاة. فكر بكل تجرد مستمعي الكريم على ما تركز اهتماماتك، على ما تركز ناظريك. خذ فترة صمت واجلس بهدوء أمام الله. أين يقطن المسيح؟ فالمنزل يتكون من عدة غرف: المطبخ وغرفة الطعام. ماذا تقدم في المنزل الذي يعيش فيه المسيح؟ ماذا تقرأ؟ ثم إن المنزل يحتوي أيضا على غرفة للتسلية وتمضية الوقت والنشاطات المتعددة. لكن تذكر أن أولئك الذين يقدمون المجد والإكرام للمسيح وحدهم يزينون هيكل الله، المكان الذي يسكن فيه، وبغير ذلك فأنت تملك زريبة مليئة بالحيوانات وموائد تجري عليها صفقات التجار والصيارفة. ماذا عن المكتبة وغرفة النوم، تلك الحياة المخفية، تلك العلائق الحميمة في حياتك؟ ماذا عن غرفة الضيافة، من تستقبل هناك؟ ماذا تخبئ داخل الخزانة؟ هل تحمل مفتاح حجرتك في جيبك؟ هل تحمل مفتاح درج معين داخل سترتك رافدا أن تسلمه إلى المسيح؟ تأكد أنك عندما تركز ناظريك على المسيح ويغدو هو وحده محور حياتك، فلن تدع أي مفتاح في يدك، بل تسلمه كل مفاتيح حياتك وقلبك. دعه يدخل كل الغرف، أفسح له في المجال أن يكون هو الأول والأبرز والأهم في حياتك. وأنت يا من لم تختبر المسيح مخلصا لحياتك، سلمه مفتاح حياتك وصدقني أنه أهل لذلك ولن تندم. نشكرك أيها الآب القدوس لأنك كلمتنا اليوم في أكثر من مكان، ونشكرك لأنك وضعت إصبعك على الجرح في حياة كل واحد منا. نشكرك لأنك وحدك تملك الدواء والعلاج الناجع. ها إننا نسلمك قلوبنا وكل غرفة وكل زاوية في حياتنا. استلم المفاتيح كلها لكي تكون أجسادنا هياكل مقدسة تتمجد أنت وحدك من خلالها. نصلي لأجل البعيدين من لم يختبروا حلاوة العشرة معك، نرجو أن تفتح قلوبهم لقبول المسيح مخلصا في حياتهم. تمجد بكل ما سمعناه اليوم، وادعم تصاميمنا المتواضعة لكي نطبقها بقوتك ولمجدك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي كل هذا، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه خمر وعملة ورموز من برنامج نافذة على الحياة. من أجل ذلك نرجو ألا تنسوا موعدنا القادم بإذن الله لمتابعة ما تبقى من نقاط وحقائق في دراستنا من إنجيل يوحنا مع القصة شارلي كوستا. كما نشجع كل مستمع منكم أن يكتب إلينا طلبا للنصح والإرشاد فيما يخص هذا الموضوع وسواه من مواضيع روحية. وإذ تكتبون إلينا نرسل إليكم كتيبا هدية البرنامج. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم لله وبركته، فإلى اللقاء والرب يكون معكم.